Podcast Soft.
مرحبا. قبل ما تبدأ الحلقة حابب أحكي لكم عن جرعة تاريخ، برنامج جديد أنتجناه لمشتركات ومشتركي صوت بلس لنغوص سوا بقصص حول تاريخ دول مختلفة حول العالم. اشتركوا لتوصلكم حلقات جديدة أسبوعيا، بتلاقوا رابط الاشتراك بالوصف. بعد نهاية أول أو تاني سنة إلي بفرنسا، يعني كان صار لي عايش فيها حوالي سنتين بس، قيل لي إنه لازم يا بشر تصرح عن دخلك. قلت له دخلك شو يعني هالحكي؟ إيه مو تعريف الدول المتقدمة كل مواطن أو مقيم لازم بوقت محدد من السنة يقول ما له وما عليه؟ يعني يسجل على موقع أو على أوراق رسمية الدخل المادي اللي إجاه، المصاري، الفلوس اللي دخلت لحسابه، وبناء على الدخل والرقم اللي بيسجله وبحسبة معينة بيطلع عليه مبلغ مالي معين لازم يدفعه للدولة كل سنة. هلأ بوقتها كنت طالب معتر ما معي إمشي، فكان ضرائبي تطلع صفر، يعني بما أنه دخلي أقل من حد معين فالحسبة بتعطي أنه أنا درويش، روح مسامح ما بدنا منك شيء. بس كنت أسمع من الناس اللي بيشتغلوا وبيدخلوا مصاري منيح وخصوصا الأجانب منهم أنهم دائما مزعوجين من المبلغ اللي بيدفعوه كل سنة، وأنه الضرائب عالية وهيك كتير، وأخ على بلادنا ما أحلاها ضرائب فيها قليلة، أو أصلا فيك تهرب من دفعها بسهولة، وكل سنة وقت الدفع بيصيروا يسألوا أسئلة وجودية أنه ليش مندفع ضرائب كتير؟ مين هاد يلي اخترع الضرائب؟ شو عم نستفيد منها؟ كلها سرقة وضحك على اللحى، ولا فعلا في إلى داعي؟
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وين فكر حالك عنه؟
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح المعجم؟
من بيت من مرادفات كلمة اصل، واذا اخذنا على اصل الجذر اللغوي.
اهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت، معي انا بشير نجار.
معلش تحملوني بهالحلقة اليوم، لازم نعمل درس اقتصاد بسيط شوي. تعالوا نرجع بالزمن لورا كتير لبدايات نشوء المجتمعات والدول. الناس كانت تشتغل بالزراعة، بتربية الحيوانات، بمهن بسيطة، نجار، حداد، سروجي بيعمل سروج الخيل يعني، خياط، حطاب إلى آخره. كل شخص منهم فينا نقول مختص بإنتاج منتج أو محصول أو تقديم خدمة معينة، والناس بتحتاج هاي المنتجات والخدمات. يعني أنت فرضا بتربي دجاج أو غنم، يعني عندك فائض بيض وحليب ولبن وصوف، بس انت بحاجة قمح لتعمل خبز. فمن زمان شو كنت تعمل؟ كنت تروح تقايض، تبادل يلي عندك بيلي عند الفلاح يلي بيزرع الحنطة، بيسموها بالاقتصاد مقايضة. وطبعا بقى قيمة كل منتج بتتحدد بحسب الحاجة له والعرض والطلب. المهم، طيب بلكي هاد الفلاح ما بده بيض عنده يا اخي، والتاني بده الحنطة بس ما معه غير بيض مثلا. هون بقى سيدي إجا اختراع المال، النقود، عنصر موحد للكل، فيك تمتلكه وتشتري فيه يلي بدك، بيض، حنطة، جلد، خشب، خدمات الحداد والخياط، بغض النظر أنت شو معك منتجات. طبعا مفهوم النقود والمال كان عم يتطور بوقت موازي لنشوء وتطور المجتمعات، نشوء الدول. تعالي معي نتخيل أنك أنت حاكمة بلد، هلأ أنشأتي دولة تازة، ناس كتير مجتمعين بمكان واحد، ولاد وكبار وصغار، ناس بتشتغل، ناس بتزرع، ناس بدها تمشي، لازم نعمل لهم شوارع. طيب بالليل عتمة، لازم نضوي هالشوارع، الحرامية والمجرمين منتشرين، لازم يكون في جهاز شرطة، ناس يحملوا سلاح ليحموا البيوت والمحلات والشوارع، في أعداء برا البلد طمعانين ببلدك، لازم نعمل جيش ليحمي الحدود، في أطفال قاعدين عطالين بطالين عم ينقوا ينطوا يمزوا بوشوش أهلهم لازم يتعلموا، وبالتالي لازم نعمل لهم مدارس، في ناس مريضين لازم نعمل مشافي ليتعالجوا فيها. هي بعض مهام الدولة، تأمن العيش وتنظم حياة المواطنين. تمام. طيب هي المهام وغيرها كتير، كيف بدك تعمليها؟ يعني هل 10,000 جندي و10,000 شرطي و20 مدرسة و20 مستشفى والأطفاء والإسعاف وعمال الصرف الصحي والإضاءة والشوارع وتوصيل المياه للبيوت والتنظيم الإداري للدولة والساحات العامة وكل هالحكي. من وين بدك تأمني المال لتعمليه؟ كتير مكلف. رواتب الناس هدول كلهم وتكاليف البناء من وين بدهم ينجابوا؟ هون بنرجع للدول ببداية نشوءها مباشرة ومن أيام الفراعنة وحضارة بلاد الرافدين. أولى الدول بالعالم عرفوا أنه هالشعب لازم يدفع مبلغ للدولة لتقوم بمهامها. يعني أنا كمسؤول، كموظف، كأطفائي، كمسعف، خلص أنا قررت أشتغل عندك يا مواطن مقابل دخل تعطيني إياه من ضرائبك. ما بيمشي الحال غير هيك. يعني أنت بتبيع مثلا بعشرة آلاف خلال السنة، لازم تدفع 1,500، 2,000 تدفعهم للدولة مقابل الخدمات اللي عم تقدم لك إياها، وكأنه عقد ضمني إجباري عليك كمواطن ما فيك ما توافق عليه. أنت من أول ما ولدت موافق عليه ضمنيا. تدفع ما يسمى بالضرائب مقابل حماية بيتك ومكان عملك، إضاءة الطريق، مدارس أولادك، المشافي، خدمات كتيرة بتعملها الدولة ما فيك تعملها لحالك. تخيل لو أنت مضطر تحمي حالك لحالك، لكن ما بتعود بتلحق تشتغل. لهيك الدولة بتحتكر استخدام القوة لحتى مو مين ما كان يكون بيقدر يستخدم القوة وياخد اللي بده إياه. لكل هذه الأسباب اخترع الإنسان الضرائب، وصار في إجماع ضمني كمان عليها عالميا ومن زمان. وإذا بدنا نشوف تعريف للضرائب اليوم، بنلاقي إن أموال تجمع من الأفراد والشركات لتمويل خدمات الحكومة، هدفها الأساسي هو تأمين وزيادة رفاه المجتمع. وين في دولة في ضرائب، والضرائب مو بالضرورة تكون على شكل مال، ممكن تكون شغل. مثلا عند الفراعنة كان ممكن تدفع ضرائبك شغل لصالح الدولة للفرعون، يعني تروح تدفع من وقتك وجهدك تشتغل بالبناء مثلا في حال ما معك مصاري. يعني ببلاد الرافدين كانوا يدفعوا الضرائب بالماشية أو يشتغلوا مثل الفراعنة. كمان لكم مفهوم الضرائب موجود بالأديان، كمان بالديانة المسيحية وغيرها من الديانات، وبالإسلام الضريبة موجودة بعدة أشكال أبرز الزكاة اللي هي إنك تقتطع جزء من مالك لتعيد إدخاله بالمجتمع وتعطيه لناس بحاجته أكتر منك. يعني الضرائب في إلى جانب تكافلي، الدولة بتأخذ من الغني وبتعطي الفقير، مثل ما صار معي أول ما أجيت على فرنسا. دخلي كان متدني كتير فما أخذوا مني، ويلي دخله عالي بياخدوا منه نسبة مئوية تصاعدية. شوي كمان جايكم بالحكي نشرحها أكتر لقدامي. أما الآن فدعونا ننتقل من الماضي الصحيق للحاضر، ونسأل سؤال كتير بسيط وكبير بنفس الوقت: الدول من وين بتصرف؟ الدول بعصرنا الحالي من وين بتدفع على التعليم والطبابة والكهرباء والمي والإنترنت والنفط والخدمات إلى آخره؟ هلا في مصدر واضح وسهل، اللي هو إذا كان ميزان الدولة التجاري ربحان، يعني دولة ما بتصدر أكتر من ما بتستورد، يعني بيكون عندها هامش ربح تصرف منه بس ما بيكفي، وحتى لو كفى مو مستدام. هون بقى بتجي الضرائب لتغطي جزء كبير، ممكن يوصل لأكتر من 40% من ميزانية الدولة ببعض الحالات. طيب إذا كانت الضرائب ضرورة وشي منيح للدول حكومات وشعوب، ليش الناس بيضلوا بيتذمروا على الضرائب المرتفعة؟ ليش الشعوب ممكن حتى تتظاهر وتعتصم بسبب الضرائب؟ ليش في شعور عام بكتير من دول العالم، هي إذا ما كان أغلبها، أنه أخي الضرائب فيها أنا، وأنه فيها نصب من قبل الحكومة، وأنه بتحاصص المواطن برزقه مقابل أقل من اللي عم يدفعه بالضرائب، وعلى تنوع الضرائب اللي ما بتخلص؟ طب شو القصة؟ هلأ مبدئيا الموضوع متفرع كتير وضخم وفي قصص كتير، بس رح حاول قدر المستطاع أني بسطه وأصره مشانك أنت عزيزي المستمع، مشان ترجع لعنا. قبل ما أكملكم بدي أذكركم تشتركوا بصوت بلس لتسمعوا برنامج جرعة التاريخ الجديد من إنتاج صوت، نحكي فيه قصص حول تاريخ دول مختلفة في العالم. وبهذا الموسم بنركز تحديدا على دول تأثرت بالاستعمار والحروب في تاريخها، بتلاقوا الرابط بالوصف. نرجع للضرائب. إذا بنرجع لأحداث كبيرة ومهمة بتاريخ العالم مثل مثلا الثورة الفرنسية، بنشوف أنه أحد أهم أسبابها هو ارتفاع الضرائب على الفلاحين وصغار الكسبة. الملوك المتواليين المتعاقبين على فرنسا كانوا يرفعوا الضرائب بشكل مستمر، وخصوصا الملك لويس السادس عشر يلي قامت عليه الثورة سنة 1789، كان عم يرفع الضرائب كتير على الناس لحتى يمول حملاته العسكرية ويمول حلفائه يلي عم يقاتلوا ضد الدول المنافسة له، وخصوصا بريطانيا. والضرائب كانت أكثر ما تؤثر على الشعب المعتر، مو على النبلاء يلي كان يسترضيهم لحتى يحافظ على حكمه. لك وصلت فيه لأنه فرض ضرائب على الملح، يعني أنت لما كنت تشتري ملح بهداك الوقت تدفع نسبة من السعر كضرائب للملك، فوضع الناس ما عاد يحتمل. طبعا كان في أسباب تانية بالإضافة للضرائب، والنتيجة كانت قيام ثورة عليه أطاحت بحكمه وبرأسه. بس مع بداية الثورة الصناعية ببريطانيا وانتقالها لأوروبا كلياتها والعالم لاحقا، زاد الإنتاج كتير والضرائب ضاعفت. صارت الحكومات تأخذ ضرائب أكتر على الإنتاج الأكتر اللي كان يطلع، مع الإنتاج زاد كتير، وتأخذ ضرائب على دخل العمال والشركات. أضف إلى ذلك أنه مع تطور وسائل الإنتاج وتطور الإدارة واتساع سيطرة الدولة، صارت الضرائب تنجبها بشكل منظم أكتر كمان. وما اقتصرت الضرائب على الدول نفسها بحدودها، صارت الدول الاستعمارية تفرض ضرائب على مستعمراتها، والشعوب المستعمرة تدفع أموال الضرائب لتروح تنصرف بالبلاد اللي مستعمرتها، مثل مثلا بالهند اللي كانت أهم مستعمرة بريطانية. كانت بريطانيا كمان مثلا فارضة ضرائب على الملح هنيك، محتكرته هي بس بتبيعه وفارضة ضرائب عليه. يعني أنت كشخص هندي ممنوع تشتري ملح أو حتى تجيب ملح بأي طريقة إلا عن طريق البريطانيين يلي فرضوا ضريبة عليه حوالي 8%. أم بوقتها طلع المهاتما غاندي اللي هو المحامي والسياسي والمناضل السلمي الهندي المشهور، أكيد سمعانين فيه، طلع بفكرة سنة 1930 سموها مسيرة الملح. مشي فيها هو والعشرات باتجاه الساحل، مسافة تقريبا 380-390 كيلومتر، وانضموا له ناس كتير بهذا الاحتجاج لحتى يروحوا على البحر ويجيبوا ملح من هنيك، كحركة احتجاجية على سياسات بريطانيا بالهند. بس للأسف ما نجحت الحركة بتحصيل تنازلات كبيرة من الحكومة البريطانية. بس شاهد حكينا هو إنه الضرائب كانت شرارة عند الناس لحتى تتحرك وتحتج. أما اليوم فإذا بنشوف شكل الضرائب بالدول بنشوف إنه فيها اختلافات كبيرة. بتلاقي في دول ضرائبها عالية مثل دول غرب أوروبا وأمريكا وكندا، ودول تقريبا ما فيها ضرائب مثل بعض دول الخليج، وفي دول نظام الضريبي مو كتير متطور، ما فيها ضرائب دخل على الفرد مثلا، والتهرب الضريبي سهل، يعني إنه ما تصرح عن الأموال الداخلة لشركتك أو محلك شيء مو كتير صعب. وهنا كمان لابد لنا من بعض الشرح والتفريق بين أنواع الضرائب. في عندنا ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. ببساطة الضرائب المباشرة هي الضرائب اللي بتدفعها بشكل مباشر للدولة، يعني بيجيك ورقة رسالة بتروح أنت يا أخي على دائرة الضرائب بأي طريقة مو مشكلة، وبتدفع الضرائب بشكل مباشر للدولة. طلع عليك كيت بتدفع الكيت وخالصي. مثلا بدول أوروبا الغربية مثل السويد، هولندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، طبعا بالإضافة لأمريكا وكندا ودول تانية، طبعا كل سنة بتصرحي عن دخلك، رواتبك الشهرية، أي دخل فات لحسابك، مصاري أبطيها، بيع بعتيها، أجارات أبطيها، أي مال فات لحسابك بتصرحي عنه، وبحسب المبلغ الإجمالي ووضعك العائلي وعوامل تانية مثل ما قلنا بتنحسب نسبة مئوية من دخلك وبتنسحب من حسابك لتروح لدائرة الضرائب. ويلي عاش بوحدة من هدول الدول بيعرف مدى جدية وسلطة مؤسسة الضرائب هي. بأمريكا بيحكوا عنا بالأفلام إنها أشبه بالمخابرات، لاحقينك على النفس. والضرائب بتكون تصاعدية بمعظم هالبلاد، مقسمة لشرائح. يعني مثلا إذا أنت بتطلع سنويا 30,000 دولار، 30,000 يورو، النسبة المئوية من ضرائبك ما بتكون نفسها إذا كنت بتطلع 70,000 بالسنة. يعني كل ما زاد دخلك كل ما زادت النسبة المئوية المدفوعة كضرائب. لهيك في ناس مثلا ممكن ما تحب تشتغل كتير وتدخل مصاري كتير لأنه بترتفع شريحة ضريبية لفوق وبتصير تدفع ضرائب أكتر. وفي رجال أعمال أغنياء كتير بغيروا مكان سكنهم، يعني بيطلعوا من بلدهم بيعيشوا ببلد تاني لحتى يدفعوا ضرائب أقل، بيروحوا مثلا على موناكو، دبي، شي جزيرة كاريبية من اللي بيسمون جنة ضرائبية حتى ما يدفع ضرائب أو يدفع ضرائب أقل بكتير. طبعا هذا كله عدا عن التهرب الضريبي اللي بيشكل نسبة لا يستهان بها كمان، وهالتهرب بيصير بأشكال كتيرة. واحد منها مثلا منشوفه كتير هو البياعين اللي بيقولوا لك إنه سبحان الله الآلة تبع سحب المصاري إن البطاقة اليوم انتزعت أو مو شغالة، شحنة فاضي، أعطيني كاش، أعطيني مصاري شندي. بيكون الهدف يعني على الأكتر مشان ما نظلم العالم هو التهرب الضريبي، لأنه حساب البنك مكشوف للدولة وبسهولة بيقدروا يعرفوا شو فات عليه وشو طلع منه. هذا مثال عن الضرائب المباشرة، وطبعا في غيرهم كمان. أما الضرائب غير المباشرة فهي اللي بيتم تحصيلها من المواطنين عبر وسيط، يعني مثل الضرائب اللي بندفعها نحن على المنتجات العادية اللي بنشتريها، بفرنسا بيسموها TVA، VAT بالإنجليزي، Value Added Tax، يعني ضريبة القيمة المضافة. مثلا بدك تشتري موبايل بتدفع سعره للمحل، بس من ضمن السعر اللي دفعته في نسبة مئوية بتختلف من بلد لبلد ومن منتج لمنتج، بتدفع على المحل والمحل بيدفع على الدولة. وكمان الضرائب غير المباشرة في إلى أنواع كتير، والضرائب هي أصلا بشكل عام صارت متفرعة وكتيرة ومفروضة على كل المنتجات والخدمات تقريبا إلا ما ندر، وأسباب فرضها بتكون أحيانا بهدف الحد من استهلاك المنتج اللي بتنفرض عليها، يعني مثل الدخان سجاير يعني، والضرائب عليها كتير عالية، ممكن يوصل سعر الباكيت لأكثر من 10 أو 15 يورو أو دولار ببعض الدول. في ضرائب عالية كتير على الكحول مثلا ليقللوا من استهلاكه بسبب ضرره على الصحة، وفي ضرائب مرتفعة على المنتجات عالية الرفاهية تدفع أكتر، في ضرائب كمان على المنتجات اللي بتسبب ضرر للبيئة مثل البلاستيك أو المشتقات النفطية. نجي هلأ لوين؟ لدول مثل دول الخليج اللي بيسموها دول ريعية، يعني بيعتمد الاقتصاد فيها على ريع ثروات موجودة بالبلد. بحالة الخليج النفط هو هي الثروة اللي كانت بتعتمد عليها الدول بشكل رئيسي، وعم قول كانت لأنه حاليا بديت الأمور تتغير، بس بالمقابل وبسبب دخل الدول المرتفع مقارنة مع عدد السكان القليل اللي فيها، الحكومات اختارت انها ما تفرض ضرائب على الناس او تفرض ضرائب قليلة مقارنة بدول تانية. تالي بتشوف انه مثلا رفيقك اللي بتركيا اذا سمع انك نازل على دبي مباشرة بيوصيك على موبايل، لانه بتركيا في ضريبة اضافية عليه، اما بدبي لا. والضرائب حتى منلاقيها متعلقة بنقطة تانية كتير مهمة، هي الضمان الاجتماعي والطبابة والتعليم المجانيين. هدول ببساطة هن إعادة توزيع أموال الضرائب على الناس، المساعدات الشهرية مثلا، هذا المبلغ القليل اللي بيجي للناس اللي ما عندهم شغل، راتب شهري صغير، تخفيضات بالمواصلات وبالنوادي الرياضية والأنشطة الثقافية، تخفيضات للطلاب، الأدوية والمعالجة المجانية، كل هي هي إعادة توزيع لأموال الناس للناس. أضف إلى ذلك تجنيس المقيمين، هذا له علاقة بالضرائب كمان. من أهم الشروط ببعض الدول الأوروبية مثلا لحتى تحصل على الجنسية هو أنك تكون اشتغلت ودفعت ضرائب. أما على الجانب الآخر فبنشوف أنه بدول الخليج هاي العملية مو موجودة مثلا، لأنه أحد الأسباب هو أنه نظام الضرائب مختلف. هلأ في دول بحالات مشابهة كمان مثل النرويج اللي تعتبر من أغنى دول العالم والنفط، إلا أنه شو بتعمل؟ تفرض ضرائب عالية على الشعب بهدف تنويع مصادر الدخل والحفاظ على الريع النفطي اللي ما راح يستمر للأبد. وبعض دول الخليج بديت تمشي خطوات بهذا الاتجاه وصارت تفرض ضرائب على المواطنين والمقيمين. أما بالدول النامية، الدول الأقل تطوراً مثل كتير من دولنا اللي فيها منتشر الفساد ومستشري، فالوضع مختلف شوي. لما بنقول الفساد منتشر ما بيكون كلامنا للنكاية أو تحامل على جهات معينة، ولا بيكون القصد توصيف عاطفي أو نقد عام بدون أرقام ودراسات. الفساد مستشري ومنتشر وناهش عظام بلاد مثل بلادنا، والباحثين لقوا علاقة مباشرة بين انتشار الفساد وتراجع نسبة الضرائب من الدخل العام للدولة. مو كل دولة اقتصادها بيشتغل، صناعة وزراعة وسياحة وبيع وشراء وخدمات، هي الأنشطة الاقتصادية كلها مجتمعة وغيرها كمان من الضرائب وعناصر أخرى أكثر تعقيدا بتشكل الناتج المحلي الإجمالي للدول. شو يعني الناتج المحلي الإجمالي للدول؟ يعني كل المصاري اللي انعملت من الأنشطة التجارية والخدمية وغيرها. يعني بالمختصر مثال صغير وبسيط، انت جبت كم خشبة بعشرة، 10 ليرات، 10 دراهم، 10 ريالات، شو بدك، دولارات يوروهات اللي بدك، يعني عملتهم كرسي، صنعتهم بإيدك كرسي وبعته ب15، في فرق 5 هامش ربح، هاي الخمسة بنسميها قيمة مضافة، أسهموا باقتصاد البلد بالناتج المحلي الإجمالي. هذا الناتج المحلي الإجمالي اللي بيسموه بالإنجليزي GDP Gross Domestic Product، هاد بتكون نسبة الضرائب فيه أقل وقت تكون الدول فيها فساد عالي. انتشار الفساد والرشوة معاكس للضرائب. هلأ صحيح الشعوب بالعموم عندها إحساس سلبي تجاه الضرائب، بس بالأخير هي مو شيء سلبي، على العكس هي شيء إيجابي إنك تأخذ من الغني وتعطي للفقير. بس المشكلة لما ما تكون هالضرائب عادلة، تراعي الغني وتجرم الفقير، تترك الغني يصير أغنى والفقير يصير أفقر. في كتير ناس بحسوا بالغبن تجاه الضرائب لأنه برأيهم أنه المبالغ اللي عم يدفعوها ما عم ترجع لهم، ما بيشوفوا أثرها بشكل واضح ومباشر بحياتهم اليومية. قد يكون هذا الشيء صحيح جزئيا، ممكن يكون في سوء إدارة لهي الأموال بأي دولة، بس بالدول الفاشلة أو الفاسدة والدول النامية اللي لسه فيها فساد يا سيدي، فصحيح يمكن ما بتدفع ضرائب كتير، بس بالمقابل بتدفع رشاوي كتير وبتاخد خدمات سيئة من الدولة، مشافي سيئة، مدارس وتعليم سيئين، شوارع تعبانة، وإذا بدك خدمات أفضل ومدارس أفضل ومشافي أفضل رح تضطر تدفع إما رشاوي أو تروح على القطاع الخاص، وبالتالي اللي ما دفعته بالضرائب تدفعه بمكان تاني. بشكل عام علماء الاقتصاد بيربطوا بين تطور الاقتصاد وتطور الدول عموما مع نسبة الضرائب المدفوعة. لما تكون بتدفع نسبة لا بأس بها من دخلك على شكل ضرائب بدول ديمقراطية، هالشي بيعني انه مؤسسات الدولة متطورة والرفاه بالدولة مرتفع. شو يعني؟ يعني التعليم والطبابة وغيرهم جيدين ومجانيين، في اهتمام بالبيئة، في اهتمام بالرياضة، بالأطفال. طبعا هذا في حال كان الحزب الحاكم وسياسة الدولة كلها فيها شيء من الاشتراكية. بدول مثلا مثل الدول الاسكندنافية، السويد، فنلندا، النرويج وفرنسا وألمانيا وغيرها من دول أوروبا الغربية بالإضافة لكندا، هدول دول بيتبعوا بسياساتهم الداخلية شكل اشتراكي فيما يخص إعادة توزيع الثروة، لأنه مو كل بلد ضرائبه مرتفعة بتكون في الخدمات مجانية، التعليم والعلاج وكل هالشغلات. وأكبر مثال هو أمريكا. أخي أكيد ما حدا بينبسط بأنه يدفع مبالغ كبيرة من تعبه. إيه والله صعبة يجي حدا على البارد المستريح يقول لك هات 30 ولا 40% من دخلك. بس هون بقى بدنا نشوف الصورة الكبيرة، أنه جزء كبير بيرجع للمواطن، بيرجع لك بشكل خدمات ما بتشوفها بشكل مباشر، لكن أكيد وجودها من عدمه بيأثر عليك بشكل مباشر. بالنهاية يمكن ما بنقدر بحلقة واحدة بس نمر على مفهوم متشعب وكبير ومعقد مثل الضرائب ونعطيه حقه، بس اللي ضروري نعرفه هو أنه مفهوم الأخذ من يلي معه وأعطاء للي ما معه هذا مفهوم عالمي بيتفاوت بالنسب. دول بتاخد نسب عالية كتير ودول بتاخد نسب متدنية، بس بالنهاية الإنسان رح يدفع ثمن الخدمات اللي عم يحصل عليها، وأحيانا بيدفع ثمنها بدون ما يحصل عليها مثل بحالة الدول الفاسدة. بس بيبقى مفهوم الأخذ من الغني وأعطاء الفقير مفهوم عام موجود بكل مكان، والفرق الخطير اللي الباحثين بيحكوا عنه دائما هو أنه برأيهم لا صوت للناس، لا صوت للشعوب بدون ضرائب. وصارت الثورة الفرنسية وكتبوا الإعلان العام لحقوق الإنسان، تنظيم الضرائب والإقرار بدفعها كان شيء أساسي. أصلا الملك الفرنسي وقبله بقرون ملك بريطانيا لما اضطروا لتمويل حملاتهم العسكرية وطلبوا من النبلاء يدفعوا، أول شغل النبلاء شرطوهم عليها هي أنهم يصير لهم وزن ودور بالقرار، يعني الشور والأمر ما يعود من رأس الملك فقط، شاركوه بالحكم بشكل أو بآخر، مو دفعوا مصاري. على نطاق أوسع، الشعب لما يدفع ضرائب بشكل منظم وواضح وبدون فساد بيصير له دور بأخذ القرارات والحكم بالبلد عن طريق العملية الديمقراطية، وهالشي بتسمعه ببساطة من أي حدا بالشارع وقت حدا يحاول يفرض عليه شيء أو ياخد حقه أو يتهمه بأي تهمة. بيرد عليه المواطن من هدول البلاد وبيقول له أنا شخص فاعل بالمجتمع وبدفع ضرائبي، شو عم تقلي؟ قد ننبسط أنه ببلادنا الضرائب قليلة، أما أنا بالنسبة لألي فخدوا مني ضرائب وضرائب عالية كمان، بس يكون راتبي عالي والتعليم ببلد منيح والمشافي منيحة والخدمات منيحة، حافظوا على نظافة مدينتي وبلدي وراعوا البيئة واحموا الأماكن الأثرية وطوروا البلد البشر والحجر وخدوا مني شو ما بتكون. إيه صحيح، قبل ما أودعكم حابب ذكركم بجرعة التاريخ، برنامج جديد أنتجناه لمشتركات ومشتركي صوت بلس لنغوص سوا بقصص حول تاريخ الدول. بالموسم الأول نتعرف على تاريخ دول مختلفة مع الحروب والاستعمار وكيف تأثرت وتشكلت بسببها. اشتركوا لتوصلكم حلقات جديدة أسبوعيا، دعمونا واشتركوا بصوت بلس واعطونا آرائكم بالموسم الأول لحتى ننتج لكم الثاني والثالث والرابع كمان، بتلاقوا الرابط بالوصف. كنت معكم من الكتابة بشر نجار، من الإنتاج والتحرير جنى قزاز، تدقيق المعلومات بيان عاروري، من الهندسة الصوتية حسام علي، ومن الإشراف التحريري تالا حلاوي. النشر والترويج فريق صوت، بودكاست منبت من إنتاج صوت.